اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العبد لو سقر فيه فحينئذ عليكم السلام ورحمة الله ببيع أو شراء ولو للغير هل يتوقف على إذن المولى أو لا أقل إجازته أو أنه لا إذا من دون إجازة يكون باطلا الرأس؟ قلنا يتوقف على الإذن أو الإجازة. ودليلنا ماذا كان؟ أولا الآية كريمة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والمستند الثاني هو ما دل الرواية الزرار التي قال فيها الإمام المملوك لا يجوز طلاقه ولا رزقه، والمستند الثاني هو ما ورد في باب نكاح العبد انه لو تزوج من دون اذن مولاه فان اجاز سيده جاز، انما عصى سيده فاذا اجاز جاز. ولكن قلنا بان صاحب الجواهر كان اكو عنده على الروايه الاخيره، كان اكو عنده قضيه، جاء صاحب الجواهر قال هذه الروايه الاخيره ما تدل على بطلان عقد العقد او توقفه على الاجازه، هذه تدل على من على الصحه. عجيب، خلنا كلامه ما صار ليش؟ قال هكذا لأن أقصى ما تدل على أنه هذا العبد منهي عن التلفظ بالعقد باعتبار أنه مملوك للمولى بجميع تصرفاته بما في ذلك هذا لسانه وتحريك لسانه. أقصى ما تدل هو منهي من هالناحية، ولكن نحن يقول صاحب الدور صرحنا في علم الاصول ان النهي لا يقتضي شنو البشر، خصوصا هذا النهي الذي ناشئ من جهه المولى وليس من جهه الله عز وجل. الشيخ الانصاري اجابه قال على انه الروايه بالصراحه تدور، ثم كان تتم ابو عنده صاحب الدور قال واما ما ذكرته من انه يشترط ان يجيب فاذا اجاز جاز، هذا وين يكون؟ هذا علم الناظر الى حاله ما اذا عقد العبد لنفسه، لان هو مملوك للمولى، اما اذا عقد لغيره ان يحتاج الى اجازه؟ ما دلت الروايه على الحاجه علما الى اجازه. هكذا ذكر صاحب الجواب. الشيخ الانصاري يجيبه يقول الروايه تدل على كبرى كليه، المقدار نستفيده منها ان كل تصرف بحاجه الى اذن المولى فصحه العقد موقوف عليه على اجازته، وحيث ان العقد الغير العقد للغير شنو يحتاج الى ابن المولى، فبالتالي هو منظوف عليه من على اجازته. هذا كل السماء فيما سبق. مطلبنا الجديد في محاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله تعالى، ثم انه يستفاد من كلام صاحب الجواهر أن نكتة او هناك العاقد اي عقد العاقد اما لغيره اما النكته هي انه تصرف يتصرف في من يتصرف في لسانه وحيث ان لسانه شنو ملك المولى فلا يجوز هكذا يستطاع من كلام صاحب الجواهر مكرر يستفاد من كلامه ان العبد اذا اراد ان يعقد لغيره فسوف يتصرف في لسانه فيكون منهيا ومحرما ولكن النهي في باب المعامله لا يدل عليه من حلال بشر ونحن في مقام التعليق نقول اولا وثانيا وتحولا ان تحريك العبد لسانه لا يتوقف على اذن المولى يعني صحيحا ان العبد ملك المولى لكن هذا لا يعني ان كل تصرفاته منوط بما عليكم السلام ورحمه الله منوط بما باذنه وموافقته فاذا اراد ان يسبح الله هل يحتاج الى اذن من المولى لتقولها واذا اراد ان يبتسم هل يحتاج الى اذن من المولى واذا اراد ان يبكي خشيه من الله عز وجل او على الامام الحسين صلوات الله عليه هل يحتاج الى اذن المولى واذا اراد ان يبكي هل يحتاج الى اذن المولى وهكذا ان مثل هذه التصرفات الجزئيه جائزة جزما ولا يحتمل أن جوازها منوط بمن بإذن المولى والمستند في ذلك شنو السيرة فإن السيرة كانت جارية في زمان النبي والأئمة حتما صلوات الله عليه على ان العبد اذا اراد ان ياكل او يبتسم او يتلفظ لا يكتب اولا اجابه من اذن من حتما اذ لو كان لغان ولا اشتهر فان هذه قضيه ملفته للنظر اذا الصلاه لا تسلم مناقشة تعليقنا الأول لا نسلم لصاحب الجواهر أن جميع تصرفات العبد تحتاج إلى إذن المولى لا تصرفات الجزئية كالتي أشرنا إليها هي جائزة بمقتضى السيرة المنعقدة في زمان مقصود جزما على ذلك هذا التعليق الأول جيد جزاه الله خير جيد مقبول بس شنو ايه على اي حال اذا ما يأثر على المولى مو يعمل المولى ايه على اي حال مقصود على انه صاحب الجواهر بعبارته ما ناظر الى هالقضية لا اصل اللسان وتحريك اللسان يجعل ماذا لان عبارته اتجاه
اي بس مو يجعل على انه تحريك اللسان من ودينا هذا يتعب اذا هذا شويه فيه مجال لا باس به هذا التحليق الاول والتحليق الثاني هو ان هذه التصرفات الجزئيه لو قلنا منوطه باذن المولى صحيح وبالتالي منهية من دون اذن المولى صحيح 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 ولكن لا يحتمل احد ان النهي عن صدور اللفظ يقتضي ايش الفساد اكو واحد يحتمل هيك شيء انه امر غير محتمل فلا معنى لان تنسبه يا صاحب الجواهر الى الاصحاب وتتحامل به على الاصحاب من قال بحرمه تحريك لسان العرب ومن قال بأن النهي عن تحريك اللسان يقتضي الفساد فساد العقل كلاهما احتمالان غير واردين هذا التعليق الثاني وتعليق ثالث أخير إنه يستفاد من كلامه أن تحريك اللسان لو كان معصية لله وليس علما للمولى فهو يقتضي شنو فساد النتيجه هكذا كما لو فرض ان وقت الصلاه ضيق فانه يجب اشغال الفتره بمن بالصلاه فلو قدر منه العقد وقال بعت واشتريت كان منهيا عنه بالنهي الالهي وليس لاجل المولى بل بالنهي الالهي ومثل هذا هل يقتضي الفساد كلا فان النهي حتى لو كان الهيا لا يقتضي منه الفساد كالنهي عمن انزع وقت النداء لصلاة الجمعة وإنما النهي في باب المعاملة يقتضي الفساد إذا كان النهي منصبا على ركن المعاملة يعني على التصرف في الثمن أو التصرف في من في المسلم هذا يدلل على ان العقد باطل والا فلم النهي لماذا النهي عن من عن التصرف في الثمر او في المال اما اذا لم يكن النهي عن الثمر او عن المثمر بل كان عن من النهي كان عن التلفظ وقت صلاه الجمعه او وقت ضيق الصلاه هنا لا يقتضي الفساد حتى لو كان الهيا جزما وهذا مطلب يقتضي ان يكون واضحا اذا المستند في فساد عقد العبد ليس انه تصرف في لسانه وان التصرف في اللسان محرم وأنه يقتضي فكلا ثم كلا ثم كلا يا مولانا الحكي من جبته أحد الجواهر من الحكي وإنما المقتضي لفساد عقد العبد ما هو ما أشرنا إليه وهو شنو لا إله إلا الله ضرب الله وشنو الرواية التي قالت المملوك لا يجوز عقده من دون إذن مرمى
مطابق العراق. ثم انما ذكره يعني صاحب الجوائز من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وانه يعني تصرف اللسان لا يكتب الكتابة. هذا الكلام يدل يفهم منه شنو؟ يشعر بزعم ان المستند في بطلان عقد العبد لغيره اذا راجع من العقد لغيره مثل مثل البطلان هو حرمه تلفظه بالفاظ العقد من دون رضا المولى. التلفظ وتحريك اللسان حرام. ايش يفهم؟ المستند في التحريم هذا يبي بنصف الاصحاب. وفيه اولا من حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة الحبيب. الحبيب يستلمون ما يروح واحد ياخذ اجازة اول من المولى احكي يتلان لو ما احكي احكي عن حكي الله ونحو ذلك من المشاغل الجزئية هاي اولا. وثانيا هذه الحرمة حتى لو ثابتة ما تقول الفترة من ما في يقول هذا الشيء ليش يصير سنس من الأصحاب تريد سنس. وثانيا بدأت أن الحرمة في مثل هذه لا الجزئية لا توجب الفساد فلا يغن استناد العلماء في الفساد إلى هاي حرمة التنفذ بالحقل وتحريك اللسان. وثالثا نستفيد من حدك أنه لو كان النهي إلهي يقتضي الفساد وهذا باطل وإن النهي في باب العقيد لا يقتضي الفساد سواء كان إلهي أو لعبد المولى. وثالثا إن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد. هذا الاستشهاد بالرواية غير صحيح لأن مقتضاه أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا. والحال مع أنه يعني شنو هو الحال لا يقول به أحد. فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما وين يصير هذا تحريك اللسان حرام بالحرمة الإلهية كما في الصلاة والقراءة المضيقة يعني في الصلاة المضيقة إذا وقت هذا هاي مضيقة تقول السنين أو القراءة المضيقة أفعدي قراءة ماذا؟ في وقت قراءة القرآن لو قراءة شنو مستعجلين عليها في وقت مضيق لو شنو قراءة عادة القراءة مصطلح القراءة لما يستعمل قراءته فواحد مستعجل لقراءة القرآن في وقت مضيق بعد إجراء الحقيقة راح يكون ماذا؟ غير جاهز لا بالجهد أفيان المولى بل بالجهد شنو النهي المولوي الإلهي. فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريف اللسان لا يوجب فساد العقد إجماعا. إذا ما فرق بين أن يكون النهي لله أو للموت لأجل الموت أو للموت. فالتحقيق أن المستند في الفساد فالتحقيق هو التحقيق ما يأثر راضي وفيه المستند في الفساد شنو هو؟ هو الآية المتقدمة اللي قريناها واحنا ناقشنا بها اذا تذكرون قلنا على انه احتمال هذا المثال ليس مثالا شنو يعني مطابقا لل لا يراد به بيان الواقع وانما ذكر ماذا تفارض. واقرا الايه بما هي بها شيء اقرا الايه شو بها هي فرض اكو بها ضرب الله الايه التي كانت في السنه اللي قريناها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر هنا لا يقدر على شيء شنو أبكم لا يقدر ما يقدر الصاد ولا الصاد كم هذا اليسير إذ لا صاد ولا إذ لا كم هذا اليسير شنو هم ذا الصاد وجبه وجبه والمقصود الله عز وجل يبين أنه واسع العبد لا يقدر على شيء
لا يقول كثرة الكلمات
هذا أضرب لك ماذا لو والمقصود بيان الواقع وإلا في المثال الثاني ما رأيك جزما على أي حال زين مولانا فالمستند في الفتاة هو الآية المتقدمة أو بعد والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مضيه شنو على جواز حطف على جواز يعني في عدم جواز أمره يعني حطف تفسير يعني وضح الجواز وفي عدم مضيه مستقلا يا رواية فلنها في ما ترى رواية زرارة الذي شنو نقلوه زرارة وهذا حمل نقلها زرارة عن أبي جعفر أبي عبد الله قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن إلا بإذن سيده المستند هذا وأنه ليس له من الأمر شيء لم ينقل الشيخ رواية بلسان ليس له من الأمر لم ينقل الشيخ رواية بهذا المضمون لكن لا بد أن يكون مقصود الإشارة علما هذا المضمون هو مضمون ماذا مستل مستلين من صور جرارية المتقدمة لما قال الإمام لا يجوز نكاح العبد ولا طلاقه الا باذن الله نحن ليس له من الامر شيء زين الحمد لله هذا انتهينا من الفرحة هذا الفرحة ما قصير ما في شيء بسيط ما في شيء اذا فرض ان يوما من الايام راى شخص عبدا يسير في الزقار شاب مش عبد هذا ولا عبد جيد حضار جيد مؤمن آثار الصلاة فقلت له يا فلان اذهب إلى مولاك واشتري نفسك منه لي أنت تروح ها واشتري نفسك من مولاك علما طبيعي انت خط عبي وعيد سأنتك انا بي فذهب العبد الى مولاه واشترى نفسه منه لفلاه هل هذا البيع والشراء صحيح او لا أتونا مأجورين جزاكم الله خيرا شنو من شأن تشتيك شنو منشأ التشكيك شلهم مناشف مناشف هو اصلا ما يندر فالشيخ جانب اقول لا يعلم ان مقصود الشيخ من عرض هذا الفرع شنو مقصوده اي مطلب يريد بينه اي نكته يريد ماذا يسلط الاضواء نحن ان شاء الله نقبل مطلب كله ونلاحظ كيف هذا الذي صار سبب لغموض غرض الشيخ من ذكر هذا الفرق على اي حال اصطلح لي يا صبر انت غني هنا العبد ماذا ذهب الى مولاه واشترى نفسه قد يستشكل في الصحه من باب على انه هذا العبد لم ياذن له مولاه قبل ان كيما في ان يشتري نفسه وشرطه جوازه تقربات العرض وصحة تقربات العرض شنو خدمة مهدي ولا قد يصير هاي شو الاشكال هذا اشكال يسمونه هذا يسمونه اشكال ولا على اي حسب انا لله وانا اليه راجعون اشار اليه الشيخ يجيب بجوابه الجواب الاول يقول هو المولى لما انعرض العرض للبيت وجعل فيه معرض البيت هو معناه إذن إذن ماذا لكل أحد بأن يشتريه ومنه ومن جملة الذين أذن لهم
البيع هو نفس العمل. فنفس على العبد في معرض البيع ابن للعبد فيها يتصدى لهذا الشراء.
فليش تقول ابن معرض؟
ابن عطوك. هاي اولا. ثانيا يمكن ان نقول حتى لو فرض ان المولى لم يفعل عبده في معرض الجنة،
يعني لم يقل عندنا عبد في معرض
متشايف على البيوت، بعض مرات يكتبون البيت معروضة للإيجاب البيت. لو فرضنا أن المولى لم يصنع هكذا، لم يقل عندنا عبد معروض للبيت، ولكن نقول نفس الإيجاب الصادر من المولى حينما يقول المولى بعتك نفس الإيجاب من المولى يدل ضمنا عليه من على الإبل للعبد في الشراء في الوكالة. ما في مشكلة يا مولى، إن قلت هذا الإبل حصل متى؟ بعد صدور بعته. والحال ان العبد لا بد وان يكون مأذونا في الشراء، مش وقت مأذون لا بد ان يكون من بدايه باع شنو بعته، مو بعد بعته ما يبي. قلت من اين لك هذا؟ ما تقول لي شاهد من بعد جيبه. فإن بعض الشروط يكفي وجودها، يكفي وجودها كوكب ولو بعد صدور الإيجاب. كما لو فرض أن شخصا أراد أن يشتري سيارة بأموال شخص معين، وذلك الشخص لم يرضى إلا شوكة رضية، إلا شوكة رضية، تعمل شوكة رضية بعد ذلك، يعني بعد أن صدر البيع من البائع، البائع قال بعته. بعض مرات بين الأب والابن ترى هيك شيء يصير، مو شيء ولا ما يصير شيء. الأب ما يرضى، يقول له ما أرضى تشتري بفلوسي، يقول له أبويا أرجوك أريد سيارة أريد بايسكل. فلما قال أقول شنو مع السيارة البايسكل دماغه قال بعته. حتى الأب قال خطير أنت فاهمني، بعد راح يرجع قال له بعته ما تعد فلوس. يقول شنو حبيبته، فإذا رضي الأب كفاك ما وعدنا بالشراء بأمواله، رغم أن الإبن ما موجود من البداية. فالخلاصة من هذه الناحية، من هالناحية شنو؟ من حتى أن الحبيب لم يعذن لا مشكلة. إن كانت عندك مشكلة أخرى أوضحها لنا. نعم، ما أشار إليه القاضي ابن البراج، قال لا يصح أن يشتري العبد بنيابة، يلزم اتحاد الموجب والقاضي، فإن لسان العبد لسان سيده هما واحد مملوك له. فحينئذ العبد حينما يقول قبلت او اشتريت فكأن المولى قال ذلك، فالمولى اذا قال بعت والمولى قال ماذا اشتريت، فاتحد الموجب والقابل. هكذا قال
يخلق هذه الحجاب لأن لا يجوز من هذا أو من برا. وفيه أولا إنهم أثنان جسما وليس واحد. فما معنى قولك يلزم اتحاد الموجب والقابل بعد تغايرهما الحقيقي؟ وثانيا لازم كلامك هذا حتى لو أذن المولى قبلا شنو؟ ولا يجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن تقبل إذا أذن مسبقا فلا إشكال بالجواب. وثالثا لنفترض اتحد الموجب لنفترض اتحد الموجب والقابل فاتحدا بهذا الشكل أيما نعملهم إن شاء في عدد آية أو رواية بدون ما يجوز اتحاد الموجب بني مولانا هذا ما انتهينا منه. ثم ينتقل إلى مطلب آخر يقول هذا لو أمره لو أمر العبد بأن يشتري نفسه من نفس المولى أما لو أمره أن يشتري نفسه من وكيل هذا من وكيل فذهب العبد علما مو إلى المولى إلى وكيله واشترى نفسه هل حينئذ يجوز قد يستشكل ويقال بأنه المولى لم يتصد بنفسه للبيع حتى يدل على الإبل في الشراء الإبل في العبد في الشراء وإنما الذي تصدى هو ماذا من هو وكيل الغيب. وقال صاحب الجواهر حتى لو فرضنا انه لا اذن في الشراء فاصلا هناك نهي عن هذا الشراء والنهي لا يقتضي الفتاة في باب المعاملة يقول له الشيخ الأحمد يا صاحب الجواهر قبل قليل قلنا والآن ما تقول شو مرة نقول مدركوا فساد عقد العبد من دون ابن مولاه ليس مدعوع ليس شنو نهي حتى تقول النهي لا يقتضي وإنما المدرسة إيه هو الآية قلنا وبعد شنو قلنا والرواية يا مولانا فإذا لا مشكلة في شراء العبد نفسه من مولاه نعم من وكيله نعم من وكيله قد يتوقف باعتبار انه لا يدل على شيء الوكيل لا يدل على ابن المولى اقول هذا وجيه ان لم يكن الوكيل وكيلا مطلق العنان في التصرف اما اذا كان مطلق ابنه بعد في نهر شنو صحيح فرق يعني بنى المطلب هو احيانا كانه بناء من باب النهي بينما الشيخ الانصاري يسمون باب النهي من باب الايه والروايه فرق لو امر العبد امر
أن يشتري نفسه من مولاه. العبد يدعي من للمولى جل مولاي يعني جلالي فباعه مولاه صح ولزم بناء على كفاية شنو الرضا رضا المولى مو لازم إلا إذن قريع والرضا صادر منين من مولى كل منين من جعل العبد في حرمة البيت بناء على كفاية رضا المولى يعني وعدم الحاجة للإذن القريع هذا الرضا المستفاد منين من تعريضه للبيت تعريضه تعريض من العبد يعني جعل في حرمة معرضية البيت من اذنها الصريح مو لازم الاذن الصريح هذا جعل في العرض الرضا المستشف من تعريض للدعوة اقول يقولون من يوحان ها هنا بعد مو مختصرة خلينا نقول لك هنا بعد مو مختصرة ما اقصد انا اتناسى في وين هنا ما اقبل بعد شنو التعبير ما له معنى بناء على كفاية رضا المولى وكفاية عن من يكفي عن عن ما يقول المين ما يصير يا أبي خلا غلط ما يصير بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه ماذا يقولون عن مو بمعنى ماذا ليه واستعمال من بدل عن ما ادري اصلا باللغه اصلي وما اصلي انا ما واذا اصلي الشيخ الانصاري هام انت هام انت هام انت هام عبر تعريفيه وهذا الغلط انا هنا يعني هذا راح يحولنا بعد شنو ما نعرف نحضر شنو وين من وين شنو وهي واقعاً يعني هاي كتبنا القديمة هاي مسألة صوفية خلينا احنا هما شوية شوية ننسى دورنا وهذا ونقوم نحضر مثل هذا فهذا شيء التفت إليه بل يمكن جعل ما نحتاج ماذا إلى الرضا الحاصل من جعل حرة للرضا لا من نفس الرجاء من نفس من يقول المولى فاحشك هو نفس الإيجاب دار على الإبن قلنا بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإبن الظني فبتقول شيخنا هذا الإبن الصدق راح يحصل بعد بعثه وإحنا نريد يكون الإبن موجود في إجراكي من أول ما بعثه يقول الشيخ منين قل مو كل الشروط هيك اكو بعض الشروط مو كما قلنا وين إذا رضي المشتري المالك يعني اشترى بماله فإن رضاه إذا حصل بعد البيع بعد بعثه وقد لقد بعثه كفر لذلك يقول ولا يقدح عدم يعني ولا يضر عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب يسمع إلى قابلية هذا المشتري لأن المشتري هنا من هو العرض وهذا العرض ما معلوم قبل بعثه من بعد بعثه هو عدم معلوم إنما الإذن راح يستفاد بعد بعثه يقول ولا يصح عدم قابلية هذا المشتري للقبول في زمان الإيجاب يعني من بداية بعثه ليش لا يقدح لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخره نفوذ أكو بعض الشروط من بداية مثل البلوغ والعقد والتمييز لم يكن من بداية إلى المسلسل لكن أكو بعض مو لازم إلا يكون من بداية حتى مثل هذا مولد ومثل من ومثل من بل هو نظير ابن مالك الثمن في الاشتراع يعني بثمنه بفلوسه حيث يكفي تحققه هذا الابن الوكي بعد قبول بعثه بعد الإيجاب وقبل أن القبول وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه قبولا والمشتري الإبن بنى على أنه يكتب بفلوس وهذا زي شنو فايتك الإبن فإذا الأب قبل ما يقول الإبن قبل شو قال رضيت كبرت شو طبعا ليس فضولي وماشي الحال
إذا المشكلة من هالناحية ما موجودة. عندك مشكلة من ناحية أخرى بالعمل القاضي البطلان في المسألة استدل ديما باتحاد عبارة عبارة الحبيب ما عبارة السيد فيتحد الموجب والقاضي وفيه أولا وثانيا وثالثا. أولا مع اقتضائه المنع لو وفيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا. هذا أولا لازم على أنه حتى لو أذن ما يجوز منع الاتحاد أولا ما تصحح مغاير حقيقية ولا تصحح هذا غير ذاتي ومنع فتحه ثانيا. وإذا أصبح هذا الضيف هذا الاتحاد شكل شكل يعني شن جواب صار إذا يتعجوه لكن هاي سياقة قديمة فهنا ثلاثة ليش نسويهم شنو اثنين وذاك نخليهم عبر بالقشر وفي ولا وفيه مع اقتضاء المنع لو أذن له السيد كان من المناسب أولا نقول جواب نقضي لازمه أنه لو أذن أيضا والحال على أنه لو أذن بلا إشكال يجوز وثانيا منع الاتحاد وثالثا حتى لو كان اتحاد ما يمنع من صحة العقد فكان يستدعي وموسم على أنه سيارات كريمة اتحاد هذا قلنا إذا أمره الآمر بالإسلام من نفس المولى فإن أمره بالإسلام من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحضر الشهيد الثانيات أنه لا يصح لعدم الإذن من إذا المولى يصد هذا الإذن من من استفيد أما من الوكيل فمن أنا أقول لك هذا يكون إذا لم يكن الوكيل وكيلا شنو مطلقا وربما قيل وقال لنا صاحب الجواب في الجواب فينا إذا كان حتى من الوكيل لأن غاية الأمر ماذا نهي من غير ولا والنهي يكون الفساد في باب المعاملة وربما قيل بالجواب حينئذ يقين الشراء من الوكيل ايضا بناء على ما سبق منه من نفس صاحب الجواب لانه هو مبنى علينا من النهي الذي يستفيده من ان المنع لاجل النهي هو هدي الصور وهو لا يستجر الفساد وفيه ما عرفت من ان وجه المنع شنو مو النهي وانما شنو الايه وكذا وانما لوجه المنع ادله عدم استقرار الحق في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه فراجع ما بينا قد الشبط ما تقدم الحمد لله عز وجل افرغنا من هذا الشر الذي رقم الجد خمسة الان هذا المهم اي مهم الذي يستحق الكذا هو الثالث الشق الثالث من شروط المتعاقدين ان يكون المتعاقدان مالكين او ماذونين من نفس المالك او منين أو من كتب الشهادة حتى يدخل مثل ما الحاكم الشرعي في من وغيره في موارد جواب التقدي لله زين و بني مولانا وبناء على هذا فعقد الفضولي والمراد من الفضولي من هو الذي ليس بمعروف ولا معدوم عقده ماذا يصير يصير موقوفا على الكتاب يعني لا يصح الا بمن بالإجابة ثم أشار قدس سره إلى قضية وهي أن العلامة في القواعد له تعبير. وأشكل الشارع في القواعد منه
مع القرى في طبيعي شروح متحسدة لكن قصدنا الآن مع القرى
على العلامة. العلامة ماذا قال؟
قال يشترط في العاقل متعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين.
ثم جاء فعقد الفضولي موقوف على الإجازة على رأي هنا أشكل الكلام وقال هذا الشرط يعني أن يكون المتعاقدان مالكين هل هو شرط في الصحة أو شرط علما للزوم والأمر لا يخلو من أحد هذه فإن كان شرطا في الصحة فالمناسب شيء يقول فعقد الظهوري شبيه باطل مو موقف على الجهاز باطل يعني إذا لم يتوفر شرط الصحة يبطل العقد والحال هو قال موقوف على الإجابة وإذا كان هذا الشرط للزوم فلماذا قلت على رأيه بل المناسب يقول فعقد الفضولي موقوف في لزومه على الإجازة بالاتفاق مو على رأيي لا على رأيي ما بعد هذا إشكال من أشرت عليه من على العلامة شيخ الأمصار رحمه الله يقول هناك احتمال ثالث فلا يراد بيان أن هذا شرط للصحة حتى يقال المناسب أن يفرع ويقال فعقد الفضولي شنو وأيضا ليس المقصود بيان شرط للزوم حتى يقال المناسب أن يقال فعقد الفضولي موقوف على الإجابة بلا فكرة على رأيه وإنما هذا شرط للصحة الفعلية دون الصحة التأهلية وإنما هو وإنما هذا الشرط شرط للصحة شنو فعلية لا للصحة تأهلية وبعبارة أوضح عقد الفضولي فيه أهلية وشأنية وقابلية لأن في صيغ صحيح بالفعل لكن هو ليس صحيح بالفعل وإنما صحة الفعلية متوقفة عليهما على الإجابة إذن ابن المالكي شرط في حصول ماذا؟ الصحة الفعلية وليس شرطا لحصول ماذا؟ الصحة التأهلية بخلاف مثل العقل والبلوغ من دون العقل والبلوغ صحة فهي ما موجودة وصحة تأهلية أيضا ما موجودة يعني ليس قابلية لا يقع صحيحا أما عقد الفضولي في قابلية لأن يقع ماذا في لصحة تنتميها
لنحو القادمية، لنحو الشعارة الأهلية، صلاحية، شأنية.
إيه؟
حتى بعض العقول عند اختلال الشروط حصل ما إلى قابلية الصحة، مثل إذا اختل العقل، إذا اختل البلوغ، معلومية العوضين، بعد ما أدري شنو، ما أدري شنو، ما أدري شنو. لكن حتى بعض الشروط إذا اختلت صحة تأهلية أكو، لكن صحة فعلية ما موجودة. فالمالكية اللي هي هذا الشرط السادس شرط علما للصحة الفعلية لا للتأهلية، ومعروف. فلا معنى لقولك يا أيها التركي قد ذكرنا روحك الكريم إن كان شرطا للصحة المالكية، إن كان شرطا للصحة فالمناسب الحكم بمن؟ بالبطلان. كلا كلا، فإن المالكية ليست شرطا للصحة التأهلية، بل شرط الصحة الفعلية. من دون مالكية لا يقل، كما يقول لو كان متعاقدان شنو مجنونين او صغيرين، كما انه ليس شرطا هاي المالكيه علما للزوم حتى تقول لا معنى لان يقول على رايه، بل شرط الصحه الفعليه. يعني يراد ان يقال هذا من دون المالكية الحقد فيه قابلية لأن يصح وتحصل الصحة الفعلية على رأي تحصل دينا هاي الصحة الفعلية ها؟ بالإجابة طبيعي على رأي، يعني أكو بعضهم شي يقول يقول لا حتى إذا حصلت إجابة الحقد شنو لا يصح الصحة الفعلية بالباطل أظهر على رأي هذا المعنى. إذا الوجيه والإشكال ما موجود يا مولانا، هذا مطلب ينبغي الانتباه إليه. إذا عرفنا أن المالكية ليست شرطا لأصل الصحة نحن التأقلية ولا شرط للزوم، وإنما شرط علما والصحة الفعلية. والشيخ الأنصاري في عبارته الآن سوف نقرأها لم يوضح قد دفن روحه الشريف المطلق كما اوضحنا، فهذا يحتاج ان تبين عباره العلامه وبعد يكون تبين شنو تعليق الكرشي وبعدين تجي ويعني كل ما عبرها عبر الشيخ الانصاري شنو هو قال فاعتراضه الكرشي على العلامه ليس بصحيح. يقول بين شنو افراد مثل العباره ولا تظن لا تظن عباره مساله من هنا شرحنا ان شاء الله تعالى في بحث بدايات بحث فضول الفيديو من امهات مسائل المعاملات وكتاب المسائل. ومن شروط المتعاقدين ان يكونا وهو الشرط السادس مالكين او مأذونين من المالك او من او الشارع، فعقد الفضولي لا يصح. لا يصح يعني زي ما لا يصح مو قصدنا لا يصح يعني اصلا حتى صحة تأهلية ما اقول لا استغفر الله صحة فعلية ماكو، يعني لا يترتب عليه ما لا يترتب على عقد غيره من ال يكون شيء يقول الشيخ الأنصاري لا يقول من اللجوء لا ليس بصحيح من الأثر الفعلي والصحة الفعلية والنقل والانتقال الفعلي لجوء ما يصير يقول يا أخي هذا بالسهو القلم صار للزبرات الفاتي يوقف المطبعة. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه. ما في حكم المثوى وشمع أن يكون مأذونا شرطا، ثم فر عليه بأن بيح الفضولي موقوف على الإجازة كما يقول فعل
في القواعد عن الهلام.
هذا مقصود، كان مقصود بيان أن هذا كان الشرط الفعلي للصحة الفعلية للنقل والانتقال الفعلي متأخري. فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله مجاز، جامع المقاصد هذا التفريع رفيع الفضول موقوف على الإجازة على رأي في غير محله، مجاز جامع المقاصد يقول قولة في غير محله هو في غير محله، فعله في غير محله، لكن هذا الشرط ليس للصحة التأهلية بل شرط العلم للصحة والنقل والانتقال الفعلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.